الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. ثم أما بعد، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذا بي فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر، فقال لي: لم ترع أو كم ترع، وقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. الشاهد هنا من رواية هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء على ذلك الشاب أو ذلك الغلام ابن عمر، ثناؤه على ابن عمر وترجيعه عن طريق هذا الثناء، والذي أثمر استقامته على قيام الليل بعد ذلك، فيقول: فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فترغيب في قيام الليل، وأنه يكون سببا للنجاة من عذاب النار التي أريها في منامه. فكان بعد، أي كان عبد الله بن عمر منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. حديثنا هذه المرة عن التشجيع، التشجيع والثناء والتحفيز بالنسبة للأطفال أو طلبة العلم أو الناس عموما. فالمدح والثناء لهما أثر فعال في استنهاض الهمم والإنجاز العظيم. فكلمات الثناء والامتنان والتعبير عن الشكر تقوم بكل الطرق بالإشعاع بالطاقة وإطلاقها، بوسعك أن تمدح جسدا ضعيفا ليتحول بمدحك أو ثنائك أو تشجيعك إلى قوة، وأن تمدح قلبا يملأه الخوف ليتحول إلى السكينة والاطمئنان والثقة، والأعصاب المحطمة إلى ثبات وقوة، والمشروع الفاشل إلى نجاح وازدهار، والنقص والحاجة إلى الكفاية والرضا. عامة الخلق جبلوا على حب الثناء والتأثر به والسعادة به، حتى إن مدربي الحيوانات يقومون بتدليل ومكافأة الحيوانات التي يرعونها بتقديم الحلوى أو أي شيء تحبه اعترافا وثناء على طاعتها له. كذلك الأطفال يتألقون بالمرح والسرور عندما يثنى عليهم ويمدحون، حتى يقال إن الخضرة نفسها تنمو بصورة أفضل لأولئك الذين يعشقونها. فالثناء والتشجيع يعطي المرأة طاقة وحيوية، خاصة إذا تلقى هذا الثناء من إنسان يعرفه أو يعبر له عن شكره لما قام به من عمل، فيشعر بالرضا والانبساط. فالعنصر المهم الآن، ونحن على مشارف العام الدراسي الجديد إن شاء الله تعالى، تنبيه للمدرسين على وجه الخصوص، ثم أيضا للمربين عموما، وطبعا في مقدمتهم الأباء والأمهات. فينبغي أن نتعامل مع أطفالنا من منطلق هذا التحفيز وهذا التشجيع والمديح والثناء الصادق الذي يرفع معنوياتهم ويشحن الطاقة الجسمية والمعنوية لديهم كي تتحول إلى سلوك وعمل، وتنمي فيه القدرة على تحمل المسؤوليات. شخص يدعى الدكتور هنري جودر كان يعمل مدرسا بإحدى المدارس في نيوجيرسي، فاخترع جهازا أطلق عليه أرجوجراف. هذا الجهاز لقياس الإعياء والتعب، درجة الإعياء والتعب. فالأطفال الذين كانوا موضع الاختبار كانوا عندما يتلقون كلمات الثناء والإعجاب والتشجيع كان يظهر الجهاز ارتفاعا مفاجئا يعبر عن ورود طاقة إضافية، كانت طاقتهم تزداد مجرد أن يسمعوا هذه الكلمات. وعندما كانوا يتعرضون للنقد واللوم والتوبيخ كانت تندفع طاقتهم الجسمانية إلى الهبوط بصورة مفاجئة. ورغم عجز العلم عن تفسير قوة الثناء بدليل مادي أو حسي، إلا أنه استطاع أن يقوم بقياس أثر الثناء والتشجيع على طاقة الإنسان. بعض الأطفال يوما كان يقول وهو محبط وحزين: إنني إذا ارتكبت أخطاء أرى الجميع ينتقدونني، وإذا أنجزت إنجازا قيما لا أسمع كلمة ثناء من أحد. فكان هذا سبب من أسباب إحباطه. وكثير من الناس على هذه الطريقة يقول عشان ربيه يبقى راجل يتحمل المسؤولية ما يمدحوش، لكن فقط يوبخه ويعنفه وينتقده. فبعض الناس يركزون فقط على السلبيات وعلى النقد، ويطلقون على الأطفال أحيانا وابلا من السباب والشتائم. الصحيح ينبغي أن نشبع جوع هؤلاء الأطفال إلى المديح وإلى الثناء، وأن نحفظ لهم كرامتهم ونعطيهم المزيد من الاحترام والثقة والفرصة للعطاء والإنتاج لما يناسب بهم من المسؤوليات، فيصبحون بذلك أكثر إيجابية وتعاونا نحو الآخرين. أهم شيء في المديح أن يكون صادقا بدون مداهنة بدون كذب، وهذا هو الذي يترك أثرا إيجابيا في نفس الطفل. يعني إذا مدح الطفل بمجازفة وبالكذب هو يكتشف ويحس، يعرف ويحس أن ذا دجل. فينبغي أن تمدح الفعل مش تمدح الطفل نفسه كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني لا تقل له مثلا: أنت أبرع طفل في العالم، أنت أجمل طفل في العالم، أو نحو ذلك من هذه الأشياء، وإنما تقول له: أداؤك في هذا الامتحان كان أداء جيدا وموفقا وتحسنت كثيرا لآخر هذه الأمور. تمدح السلوك، فتركز المديح على السلوك وليس على الشخص حتى يحصل الربط الإيجابي ويكون أقوى وأقدر على التغيير في سلوكه. وقد رأينا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الرائعة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فأثر ابن عمر بهذه العبارة جدا، إلى حد أنه كان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فكما نوهنا الثناء ينبغي أن ينصب على الفعل، على السلوك الحسن الإيجابي وليس على الشخص نفسه. فبدل مثلا أن تقول له: أنت طالب مجتهد مثلا يا فلان، لكن تقول له مثلا: الامتحان الأخير الذي حصلت فيه على هذه الدرجة في اللغة العربية كان ممتازا يا فلان، كان ممتازا، أو النتيجة كانت ممتازة، أو أداؤك كان ممتازا. لكن لا تقول له: أنت ممتاز. واضح؟ لأن حتى نلفت نظر دائما إلى السلوك نفسه، السلوك وليس إلى شخصه. مثلا بنت ساعدت أمها في أداء ترتيب غرفة مثلا غرف في البيت، فالصواب أن يقال لها: كان عملك في إنجاز هذا الأمر رائعا، ويشجعها بكلام ينطبع على مدح السلوك. لكن لا نقول لها: أنت أفضل البنات يا فلانة مثلا، وأنت أفضل بنت في العالم إلى آخر هذا. لا، نركز على السلوك نفسه لنلفت نظره وليربط بين المديح والثناء وبين السلوك الإيجابي كي يحدث تغييرا في سلوكه. لأن الثناء المطلق ما يؤثر نفس التأثير، لكن يفوز الثناء يكون محددا عشان يعرف أنه لما عمل الشيء الفلاني مدح، شيء محدد هو الذي استجلب له المدح والثناء. ولذلك ينبغي أن يكون المكافأة أو التشجيع عقب الفعل مباشرة، عقب مثلا ما يحفظ الصورة ويسمعها تسميعا جيدا فورا يعطى الايه الجائزه. والجائزه مش شرط تكون حاجه ماديه، ممكن مدح وثناء، ممكن ان يحتضنه، ممكن يلعب معه، ممكن ياتي باي شيء ما يحب الى اخره، لكن لا يشترط ان الجائزه دائما او المحفز يكون جزاء ماديا. كذلك العقاب يكون عقب الفعل مباشره، لا يؤجل ولا يسوف، لانه اذا عوقب بعد فتره بعد مضي يوم او يومين مثلا، او اذا جوزي بعد مضي يوم او يومين هيتلخبط لانه عمل غلط والمفروض كان حيعاقب عليه. فلما يؤجل العقاب هو في اثناء هذه الفتره او هذه المهله ممكن يكون ارتكب سلوكيات اخرى، فهو مش هيتعرف بيتعاقب على ايه، يتلخبط. فلذلك العقوبة قد تكون عقب الفعل مباشرة، وكذلك الجزاء والثواب والتشجيع. نجد الطفل سوف يحاول أكثر من هذا السلوك الذي جلب له المديح أو الثناء والإعجاب والتقدير، في حين أننا لو ركزنا على مدح ذاته هو وليس إنجازاته أو سلوكياته، فهذا سوف يزيد من أنانيته ويزيد من تمحوره حول نفسه، وربما أشعره بالغرور والتعالي. ولذلك نرى كثيرا من المتفوقين يتراجعون في مستواهم الدراسي أو ينحرفون عن السلوك القويم بسبب المبالغة في مدحهم بمدح عام مطلق يملأهم غرورا وكبرا. فلا بد أن يتسم الثناء والمدح بالموضوعية ولا يبالغ المربي فيه حتى لا يفقد قيمته. فإذا كان مبالغا فيه أو فيه كذب الطفل أو التلميذ يحس انه ده لجل وانه بيضحك عليه، فالطفل يدرك جيدا ان اذا كان بالمدح صادقا ومعقولا وموضوعيا ام انه في مجازفة وعلو ومبالغة، فيستخدم باعتدال وفي ظروف ملائمة تشجعه على الاداء وتنمي لديه الحافز الداخلي وتساهم في بناء شخصيته وتطويرها نحو الافضل. نذكر فصلا متعلقا بنفس هذا الموضوع من كتاب مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين لمؤلفه صالح ابن سليمان البقعاوي. يقول: إن من الأسس النافعة في التعليم والتربية الثناء على الطالب ومدحه ليزداد اهتماما ونشاطا في الخير والإقبال على العلم والتزود منه. المدح والثناء الحسن لا يكلف المعلم شيئا، لا يكلفه شيئا ولا يخسر بسببه شيئا، بل فائدة متحققة من استعماله. وحينما نقرأ سير علماء الأمة وصلحائها نجد المدح والثناء لهؤلاء الطلبة والتشجيع على كسب العلم وتحصيله. الإمام أحمد بن حنبل حينما جاءه بقي بن مخلد من الأندلس يطلب الحديث كان دائما يمدح بقي بن مخلد أمام باقي الحاضرين، يقول: هذا يقع عليه اسم طالب العلم، هذا يقع عليه اسم طالب العلم، يعني هذا يستحق أن يتشرف بلقب طالب علم. لماذا؟ لأنكم لو تذكرون قصة بقي بن مخلد، قصة في غاية الروعة، حينما رحل من الأندلس إلى بغداد ليسمع مباشرة الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد محددة إقامته في تلك الفترة ممنوعا من مخالطة الناس، فاحتال بعد الاتفاق مع الإمام أحمد على أن يرتدي ملابس المتسولين ويأتي كل ليلة يسأل الصدقة ثم يدخل ثم مر كأنه ينتظر أن يؤتى بالطعام أو الصدقة. ففي أثناء تلك الفترة يخرج للإمام أحمد ويحدثه كل يوم بحديث. فلما انقشعت المحنة كان الإمام أحمد يعظمه جدا وكان يقول في مجلسه: هذا يقع عليه اسم طالب العلم. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفعل ذلك مع الوراق اللي هو كان يملي على الإمام البخاري الحديث وهو يكتب فيه الورق كاتب يعني، فكان يكثر الإمام الشافعي همته عليه جدا، فكان يكثر جدا من الإملاء، فيخشى من أن يمل الرجل رغم أنه أكيد كان بيأخذ أجرا عليها، لكن يخشى عليه من المال، فكان يلاطفه ويواسيه ويشجعه بالاستمرار كي لا يمل. كان الوراق البخاري يقول: وأملى يوما علي، أي الإمام البخاري أملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فخاف ملالي فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي مع ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجارتهم وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول لهم طب نفسا، هذا تشجيع وثناء عليه وتسلية له ومواساة في هذه المشقة التي يتحملها. طب نفسا، فإن أهل الملاهي مع ملاهيه، ذهب كل مع من يحب، أهل الملاهي يجلسون مع الملاهي، وأهل الصناعات في صناعتهم في طلب الدنيا، والتجار في تجاراتهم، وأنت لا أنت مع الملاهي ولا مع الصناع ولا مع التجار، وإنما أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاته صحبه. فترى هنا البخاري علم أن التشجيع والثناء والمواساة يعني يجعل هذا الرجل ينجو من الملل أو الضجر ويتلقى هذه التكاليف بصدر رحب. الإمام مالك رحمه الله تعالى كتب رسالة إلى إمام مصر الليث بن سعد فيها الثناء والمدح لما فيه، ثم يقول له: وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك. فإمام مالك يهيئ الليث بالثناء عليه ومدحه قبل أن ينصح، لأنه كان ينصح بعد ذلك، فقبل النصيحة دخل إليه من هذا المثل. كذلك دخل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في يوم مطير على تلاميذه، كان يخشى عليهم من خوف الملل أو الضجر من طول الوقت، فأقبل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه بوجه باش وقال لهم: أنتم مسار قلبي وجلاء حزني. ودخل الإمام الشافعي يوما على الإمام أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا وكذا، كنت أناقشهم وأناظرهم في مسألة فقهية، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه أحمد 3 أحاديث فقال: جزاك الله خيرا. مع أن الشافعي شيخ الإمام أحمد، لكنه مع ذلك أتاه وطلب منه هذه الأحاديث وأظهر الافتقار لما معه من العلم ومن الحديث. حتى أهل الخير من الأئمة كما ترون يحتاجون حتى الإنسان مهما بلغ من المنزلة التشجيع يفعل فيه أثره. أبو حنيفة: مر رجل مع صاحب له بجوار بيته ليلة، فسمع أبو حنيفة أحدهما يقول لصاحبه: هذا أبو حنيفة لا يكاد ينام من الليل، يعني يقوم الليل كله. فقال أبو حنيفة لنفسه: والله لا يتحدث عني بما لا أفعل. فمن ساعتها بدأ يواظب تماما على قيام معظم الليل رحمه الله تعالى. أيضا بعض السائسين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذى للناس، شخص مؤذي يؤذي الناس دائما، فكلنا بعض الأعمال الخبيثة، كلنا منصبا معين يتمكن منه من أذية الناس. فقابله هذا الشخص بالثناء عليه وبأنه سمع شكره مستفيضا ووصفه بالجميل والرفق، فكان ذلك سببا إلى أن أقصر ذلك الفاسق عن كثير من شره وأذاه للناس. فممكن أن تمدح الظالم كنوع من الإيه؟ من الحج عن شره، لكن مدحا أيضا بصدق دون أن تغره بما هو فيه من الظلم بحيث يتمادى في ظلم الناس، أو دون أن تداهنه أو تنافقه وتكذب في الثناء عليه. لكن ممكن أن تأتي لشيء من الخير فيما أنت من أسرة طيبة وناس أفاضل ومعروفون بحب الخير، هذا ليس كذبا إن كان هو بالفعل هكذا، يمكن هو الفرع الإيه؟ الخبيث في هذه الشجرة. فهذا يجعله ينقلع الشر في نفسه ويكف عن أذية الناس. فيما يتعلق بالتشجيع كما ذكرنا، البيئة المشجعة حول الإنسان دائما ما يحفز ذلك على المزيد من الإنتاج. الناس يختلفون في الحقيقة أحيانا ضد التشجيع التخبيث والتخذيل، فأحيانا يتعرض الإنسان للتخذيل أو للتخبيث، ربما يتفاعل معه بطريقة سلبية أو يتفاعل معه بطريقة إيجابية. تفاعل بطريقة سلبية التخذيل قد يكون الشخص المربى ضعيف الشخصية جدا بحيث أنه ينهار تماما، وربما غير مسار حياته كله بسبب عبارة تخذيل أو مدرس حط من قدره أو احتقره أو فعل نحو ذلك، وهذه طريقة سلبية في التفاعل مع التخذيل. هناك طريقة إيجابية بيكون ارتقاء الإنسان بسبب التخذيل، بالعكس يتفاعل معه بتحدي أذكر أن مدرسة كانت تنتقد إحدى الطالبات في الثانوي، وكل ما تقابلها تقول لها العبارة المعروفة وقابليني لو إيه أفلحت، نفسها بالأساليب الشيطانية المدمرة، حتى أنها كانت متربطة بها وهي داخل الامتحان وتتوعدها تقول لها تعالي قابليني بقى إيه لو عديت حتى بس من الثانوية العامة. فالمهم كيف تفاعلت تلك الطالبة مع هذا التخذيل والتحطيم من المدرسة الجاهلة التي تحتاج إلى تربية؟ أخذت الموضوع بتحدي، فاجتهدت جدا في الدراسة ودخلت كلية فيها نفس التخصص المادة التي كانت المدرسة تتحداها فيها، وتفوقت إلى أعلى ما يمكن من المراتب أو المقامات في هذا العلم. كان السبب إيه؟ التفاعل الإيجابي مع التحدي، بتحدي وليس في خنوع واستسلام وتقارن. فالإنسان يحاول دائما أن يحول الظروف إلى صالحه، هذا هو الإنسان العاقل. الظروف أنت لا تستطيع تغييرها، فحاول أن تحولها إلى صالحه. كان بعض الأكابر كان لهم مملوك سيء الخلق، فظ غليظ لا يناسبه، لا يناسب طبعه، فسئل عن ذلك. طب ما أنت تخلص منه، مملوك عدل ومؤذي وسيء الطبع وفي نفور شديد بين الاثنين، فسئل عن ذلك، يعني ليه أنت مستبقي، ما أنت ممكن تبيعه وتتخلص من هذا الفظ الغليظ. فرد عليه هذا الشخص فقال إني أدرس عليه مكارم الأخلاق، لأن بطريقة عملية أنا أروض أخلاقي وأتدرب على صبر وتحمل وكيف أحسن خلقي حتى مع من يؤذونني أو أبغضهم أو يسيئون إلي. فانظر كيف حول الظروف إلى صالحه هو، ودي شيء حقيقي فعلا. الإنسان لولا المخالطة لن يتعلم ولن يستفيد، ونلاحظ الإنسان المنطوي المعزول تماما عن الناس لا يكون عنده كفاءة في التعامل مع المسؤوليات أو إدارة الأمور أو التكيف مع المحيطين به، لأنه لم يتدرب. فالاختلاط بالناس حتى مع ما فيه من الأذى فلا بد أن يعود على الإنسان بفائدة، لأنه يرى الأخلاق السيئة في تراثها السيئة. فحينما يتمرن على مصاحبة مثل هذا المملوك السيء الخلق ومعاشرته والصبر عليه والتحمل، فلا شك أن هذا سوف يقوي من إمكاناته هو وإمكاناته الشخصية. يقول الإمام الدحاك رحمه الله تعالى ولكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة. يقول لما احتكت بالجهلاء والسفهاء، وتعرفون ابن حزم كم معانا من هؤلاء الناس معاناة شديدة حتى أحرقوا كتبه وأذوه أذى شديد، فيقول احتكاك بالجهال والباغين نفعني منفعة عظيمة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة، ولولا استثارتهم نشاطي واقتداحهم كانني من بعثت لتلك التواليف. هذه الصراعات الفكرية والصراع مع المخلدين وكذا وكذا جعلوا يقرأ ويصنف ويناظر مما أنتج هذه التصنيف الرائعة التي صنفها. ودائما الحسود أو المؤذي إذا تفاعل الشخص نبغي عليه أو المجني عليه بالحسد أو الأذى تفاعلا إيجابيا أيضا يحصل له نفس الثمرة الإيجابية. هناك بعض الأشعار في شأن الحاسد لها نفس هذا المعنى، يقول إيه؟ يقابلني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد تفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. عود الذكور كلما ازداد إحراقه كلما شاعت رائحته إيه؟ أكثر وأكثر. فكذلك الإنسان عليه أن يحول التخذيل أو التثبيط أو العوامل السلبية من حوله إلى عوامل إيجابية. أذكر قصة للأديب المعروف عباس محمود العقاد، وكلما ذكرت اسم العقاد أتحسر في الحقيقة على أن العقاد كان رجلا بلا شك من الأذكياء، لكنه للأسف الشديد ضيع عمره في أنواع من المعارف والعلوم غير المثمرة، إلا قليلا مما خدم به المصنفات الإسلامية في العبقريات ونحو ذلك. لكن على أي الأحوال هو نموذج من نماذج لكيفية التفاعل مع المثبت بطريقة إيجابية. فالذي يثبته ادخل معه في تحدي، تحداه وحول النتيجة التي يريدها منك إلى نتيجة إيجابية تبني بها نفسك وتقويك. يقول العقاد استفدت في مرحلة التعليم الابتدائي من أستاذين اثنين على اختلاف بينهما في طريق الإفادة، فإن أولهما كان قاصدا، يعني الأستاذ الأول كان قاصدا أن يفيدني لأنه كان يشجعني، والآخر أفادني على غير قصد منه، فحمدت العاقبة على الحالين. كان أحد الأستاذين الشيخ فخر الدين محمد الدشناوي، وكان يميل إلى التجديد والابتكار في التعبير، ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ المتطرف في مناحي الكلام، وأقلها للتلميذ الذي يقتبس من نماذج الكتب، اللي يجي يكتب موضوع إنشاء ويقعد يقتبس يديله أقل، اللي يبتكر من عنده تعبيرات وإنشاءات فهذا يعطيه درجة أعلى. وكانت دروسه تلتهب حماسة ووطنية، ولها تأثيرها البليغ في نفوس التلاميذ، خصوصا في زمن كانت تئن فيه البلاد من وطأة الاحتلال. أما الأستاذ الثاني فمدرس الحساب ولم يذكر اسمه، ثم تحدث عن مدرس الحساب فقال كان يؤمن بالخرافات وشفاعات الأولياء، وكان محدود الفهم في دروسه ولا سيما المسائل العقلية في دروس الحساب. وبعد أن ذكر بعض المواقف مع ذلك الأستاذ قال ولكن الدرس الأكبر الذي أحسبه أكبر ما استفدته من جميع الدروس في صباي كان بصدد مسألة حسابية من تلك المسائل العقلية، كنت شديد الولع بهذه المسائل، لا أدع مسألة منها دون حل مهما يبلغ من إعضالها، وكان الأستاذ يحفظ منها عددا كبيرا محلولا في دفتره يعيده على التلاميذ كل سنة نفس المسائل. فطبعا المدرس يحفظ المسائل نفس النماذج ونفس الأمثلة ما بخير كل سنة، طبعا بدروس سنوات بيحفظ زي إسوة، وقلما يزيد عليه شيئا من عنده. وعرضت في بعض الحصص مسألة ليست في الدفتر، مش موجودة في الدفتر بتاع المدرس، فعالجنا حلها في الحصة على غير جدول، ووجب في هذه الحالة أن يحلها الأستاذ لتلاميذه فلم يفعل، وقال على سبيل التخلص إنما عرضتها عليكم امتحانا لكم لتعرفوا الفرق بين مسائل الحساب ومسائل الجبر لأنها تشتمل على مجهولين. لم أصدق صاحبنا ولم أكف عن المحاولة في بيتي، وقضيت ليلة ليلاء حتى الفجر وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتلأت من الجانبين بالأرقام، وجاء الفرج قبل مطلع النهار فإذا بالمسألة محلولة وإذا بالمراجعة تثبت لي صحة الحل، فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها لأستطيع بيانها في المدرسة دون ارتباك أو نسيان. قل لقد حللت المسألة. قال الأستاذ أية مسألة؟ قلت المسألة التي عجزنا عن حلها في الحصة الماضية. قال أو صحيح؟ تفضل أرنا همتك يا شاطر. وحاول أن يقاطعني مرة بعد مرة، ولكن سلسلة النتائج كانت قد انطبعت في ذهني لشدة ما شغلتني وطول ما راجعتها، وكررت مراجعتها وانتظرت ما يقال، فإذا الأستاذ ينظر إلي شذرا وهو يقول لقد أضعت وقتك على غير طائل، لأنها مسألة لن تعرض لكم في امتحان. وإذا بالتلاميذ يعقبون على نفحة الأستاذ قائلين ضيعت وقتنا ما الفائدة من كل هذا العناء. ثم عقب العقاب على هذا الحدث بقوله كانت هذه الصدمة خليقة بأن تكسرني كسرا لو أن اجتهادي كان محل شك عندي أو عند الأستاذ أو عند الزملاء، أما وهو حقيقة لا شك فيها فإن الصدمة لم تكسرني بل نفعتني أكبر نفع حمدته في حياتي. وصح قول نيتشه كل ما لم يقتلني يزيدني قوة، لأني لم أحفل بعدها بإنكار زميل ولا رئيس، وعلمت أن الفضل قيمته فيه لا فيما يقال عنه أيا كان القائل، ف فلا شك هذه درس ويعني عبرة فيها فوائد جمة. هذا نموذج من نماذج التعامل مع التخبيط بطريقة إيجابية، لأنه هو واثق من موقفه ولا شك في أنه اجتهد وأنه أنجز فعلا إنجازا له قيمة، وأن زملائه كانوا منافقين، كانوا يدهنون المدرس، وأن المدرس لم يكن منصفا في رده وما قصده، واضح. لكن مع ذلك انظر كيف تفاعل مع هذه المسألة. يحضرني أصل أيضا قصة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهي أنه في مقتبل سداه نشط لتحقيق مسألة حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة في المساجد النبوية على القبور وخاصة أضرحة الأولياء. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى جمع من مكتبة أبيه في البيت، أباه كان حنفيا، فرجع إلى كثير جدا من المراجع الأحناف وعمل بحثا قيما انتهى به إلى أن الصلاة في هذه الأماكن مكروهة كراهة تحريمية. ثم ذهب وكله يعني نشاط وهمة وأمل في سماع كلمة ثناء لشيخه الشيخ البرهاني، فعرض عليه البحث، كان ذلك في أيام الأخيرة من رمضان في تلك السنة، فقال له بعد العيد إن شاء الله نتقابل وأكون قرأت البحث. فلما قابله بعد العيد وبعد انتهاء رمضان سأله عن البحث فقال لقد أضعت وقتك في غير فائدة، فإنك ما رجعت لمراجعة المعتبر عند أهل العلم. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنكرت هذا التعليق وأيقنت أن هذا الشيخ لم يقرأ البحث أصلا. لماذا؟ أنه حافل بالمراجع وسرد أسماء جملة كبيرة من المراجع أكثر بكثير مما ذكره شيخه، فقال إن هذا دفعني إلى المزيد من البحث، مزيد من البحث ومن التحري في المسألة، إلى أن خرج في الكتاب المشهور المبارك تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فالشاهد الممكن أن حتى مع المثبت المخذل، لأن المثبت هذا واحد من اثنين، إما أنه جاهل بالتربية وإما أنه حاقد يريد أن يحطم نفسية هذا الطالب ويطيء إليه للأسف الشديد. ففي الحالتين ولا يمكن أن يكون مستحقا أن يتأثر بكلامه، لأن لا يقبل موقف الحاسد أو الحاقد أو الذي يريد به السوء، وأيضا الجاهل لا يؤخذ منه أو لا يبنى على موقفه. نقول إن التشجيع رفع الإسلام شأنه إلى حد أنه جعله فريضة على غير القادر على إقامة فروض الكفاية، يعني مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، طلب العلم، الولاية، الإمامة. فأمثال هذه الفروض من فروض الكفاية يقول فيها العلماء إنها واجب على الكفاية، إن قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا. يأثم القادر لأنه قصر، ويأثم غير القادر لأنه قصر فيما يستطيع. غير القادر هو غير القادر على أداء هذه الفروض الكفائية، لكنه يأثم أيضا. لماذا؟ لأنه قصر فيما يستطيعه. ما الذي يستطيعه؟ يستطيع التفتيش عن القادر وحمله على العمل وحثه، ويستطيع التفتيش عن القادر وحمله على العمل وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به، بل إجباره على ذلك. فإذا لم يقم الفرض الكفائي تأثم الأمة كلها، يأثم القادر وغير القادر، يأثم القادر لأنه قادر ولم يفعل، وغير القادر لأنه لم يشجع القادر. وحرض المؤمنين، فالتحريض هو نوع من الأنواع وأسلوب من الأساليب. حتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يعطي بعض الناس وبعض الموظفين أموالا ويعطيهم أشياء من الدنيا كي ينصاع للإصلاحات التي كان يعني يعملها في ذلك الوقت. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وعمرو بن العاص كل أهل الأرض في كفة، والمفروض أهل مصر في موقفه من عبد العاص في كفة أخرى. لماذا؟ لأن لعمرو بن العاص دينا في أعناق أهل مصر لا يستطيعون سداده ولو تردوا عليه ليل نهار. لو عدنا ليل نهار ندعو لعمرو بن العاص ما كفأنا رضي الله تعالى عنه. فعمرو بن العاص هو الذي بسببه أشرق نور الإسلام في مصر بعد الوثنية والتثليث والنصرانية وهذه الفساد كله، أشرقت هذه البلاد بنور الإسلام، ومنها انطلق إلى أفريقيا يعني غربا وجنوبا ببركة جهاد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وطبعا لما فتحت مصر كانت العاصمة الإسكندرية، ولذلك لا تزال آثار سور عمرو بن العاص عند أستاذ البلدية موجودة حتى الآن. أثار صور عمرو بن العاص مازالت موجودة الذي كان بناه لحضرة الإسكندرية. الشاهد يعني من الكلام عمرو بن العاص له أيضا منا أخرى علينا فوق أنه كان سببا في دخول أهل مصر إلى الإسلام، هو أن صبغ لساننا باللسان العربي ولله الحمد، وفتح الله على يديه على أهل مصر بلغة القرآن الكريم. لكن عمرو بن العاص كان فاهم كويس كاسية الموظفين المصريين وحبهم للوظيفة، حب الوظائف، فعمل إيه؟ منع تعيين أي موظف في الدولة الإسلامية لما فتحها حتى من الأخبار، منع تعيين أي موظف إلا إذا كان يتقن اللغة العربية. وبالتالي في سنوات معدودات مصر كلها تم ولله الحمد تعريبها بلغة القرآن الكريم. في حين للأسف الشديد الإنسان يتحسر على تقصير الدولة العثمانية أنها حكمت العالم الإسلامي قرابة 7 قرون وما عربت نفسها، للأسف الشديد تركيا نفسها ما عربت، بل الكتب كانت ترجم باللغة التركية. الشاهد يعني أن انظر إلى أسلوب من أساليب التشجيع سلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. تتابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهوبين وكبير الهمة بكافة صور التشجيع، كانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي يغنوهم عن سؤال الناس أو الاشتغال عن العلم بطلب المعاش. الإمام أبو حيان محمد ابن يوسف الغرناطي يقول فيه الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتابه، ولم أره على غير ذلك، وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم. وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد وفي الأزهر الشريف إذا لمسوا في طفل النجابة وسرعة التعلم احتضروه وساعدوه على طلب العلم وزودوه بالمال من مالهم الخاص أو من أموال العقاب. وكان في طليعة المشجعين لطلبة العلم الخلفاء والأمراء. روى البخاري في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام حبش مع أشياخ بدر، قال ابن عباس: فكأن بعضهم وجد في نفسه كيف كما نجيب كلنا أولادنا الصغار ويجلسوا معنا، فلماذا تدخل ابن عباس وهو صبي صغير؟ كأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمت. أنتم عارفين دليل من أهل البيت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعاه ذات يوم فأدخله معه. يقول ابن عباس: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليري. فهم ابن عباس وتفطن لأن هذه المرة استدعاه خصيصا كي يري هؤلاء القوم منزلة ابن عباس. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. إن هذه الآية أو هذه الصورة فيها ناعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذاته الشريفة. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك قد أديت الرسالة، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تأهب للقاء الله عز وجل واختم حياتك بالتسبيح لحمد الله والاستغفار. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. فنرى عمر رضي الله عنه هنا كيف يقوي ثقته ويغذي همته ويرجأ به عن احتقار الذات أو الشعور بالدونية والنقص. وروى البخاري في صحيحه أيضا أنه رضي الله تعالى عنه سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن الكريم فلم يعرف الإجابة، وكان بينهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صغير السن، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. صبي صغير والكبار ما أحد استطاع أن يجيب السؤال. فقال: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى عبارة إيه؟ يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فانظر إلى هذه الأسس التربوية المهمة جدا. بعض الناس تتصور أن عمر بن الخطاب القوة والشدة في الدين والبأس وكذا وكذا، حيكون بقى إيه لما يتعامل مع الطفل هيعمل مع إيه؟ هيرتعد منه. لا، انظر كيف كانوا كلهم أساتذة في التربية رضي الله تعالى عنه. قل يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. تأمل كلمة إيه؟ قل ولا تحقر نفسك. فمن ثم سار ابن عباس على هذا السنن منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة. ولذلك أسوأ الأشياء يصاحب الإنسان شخصا دائما يشد إلى أكثر، إما من أصحاب السوء الكتالة أو من المثبطين الذين يحاولون تحطيم ثقته وتحقيره وتعجيزه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رجل من الأنصار، هي قد قبض يعني الرسول عليه السلام، هي نذهب إلى مجالس الصحابة كبار علماء الصحابة وفقهائهم ونسأله ونتعلم منهم كي نستفيد ونتعلم، هذا هو المتاح الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة. فقاله صاحبه هذا: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني أنت غلام صبي صغير عايز تروح تتعلم عشان بعد كده أنت تحمل العلم للناس، هل الناس يحتاجون إلى مثلك وأنت صبي صغير وأنت ترى في القوم عمر وأبا بكر ومعاذ وكذا وكذا من الصحابة؟ فقال له صاحبه: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، أهملت هذا الكلام ولم أرعه اهتمام على الإطلاق، لم يبالي بهذه الكلمة المثبطة. انظر كيف التفاعل مع التثبيط. فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائم، يعني نائم في وقت القيلولة، فتوسد ردائي على بابه يسف الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني. صاحبه الأولان الذي كان يثبطه رآه وقد صار إماما والناس ملتفون حوله يتعلمون منه. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. يقول الشاعر: فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حذا بك حاد الشوق فطوي المراحل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. كان ابن شهاب رحمه الله تعالى يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة سنكم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعظم دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم، يتبع حدة عقولهم. وكان الخليفة هارون الرشيد رحمه الله يغدق العطايا والصلات لطلبة العلم والعلماء، حتى قال ابن المبارك: فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين، ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويرمي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة. كل هذا بسبب التشجيع، بسبب تشجيع الخليفة هارون الرشيد للعلم ولطلبة العلم. وبلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة. من هؤلاء الأمراء المعز ابن بديل أحد أمراء دولة السنهاجيين في المغرب الإسلامي، كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على آرائه ومنحه أسمى الرواتب. كذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث المنصور يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن الذي أنشأ بيت الطلبة. مين عبد المؤمن؟ بعده تلميذ منه ابن تومر. المهم أن هذا الخليفة أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه، وعندما بلغه حسدوا بعض حاشيته على موضع الطلبة النابغين منه. سمع بعض الناس في الحاشية يتداولون كلاما بينهم، يعني يعبر عن أنهم كيف أنه بيغدق هذا الإغداق والعطاء على طلبة العلم النابغين، ففزع منهم وخاطبهم قائلا: يا معشر الموحدين، أنتم قبائل، فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته. من احتاج منكم رجع لقبيلته، وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا، فمهما نابهم من أمر فأنا ملجأهم، إلي فزعهم وإلي ينسبون. بلغت عناية المنصور للطبيب أبي بكر ابن زهر حدا عجيبا. كان أبو بكر يقيم عند الخليفة مددا طويلة ولا يرخص له بالسفر إلى أهله، حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير. فلما سمع المنصور هذا الشعر أرسل المهندسين إلى أشبيلية وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته وتشييد مثله في مراكش. ففعلوا ما أمرهم، بنالوا شارع زي بيوت شبيهة بالشارع اللي هو ساكن فيه أسرته، وبنالوا بيت زي نفس البيت بالضبط، فنقلوا عيال أبي بكر إليه. فلما رآها ابن زهر اندهش وحصل عنده من السرور ما لا مزيد عليه ولا يستطاع التعبير عنه. فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلماء؟ فالإسلام حليف العلم في كل عصور، والعلم بكل أنواعه، ليس فقط علوم الشرع الشريف لكن حتى العلوم الحديثة وهذه الأشياء. كما قلنا مرارا إن العلم بالذات في هذا العصر هو أقوى مؤيد لدين الإسلام، وأنه لم يعرف الحياد أبدا مع الإسلام. العلم لا يعرف الحياد، كما يعني يذهب بعض السفهاء أن العلم شيء خارج عن الدين، لأن العلم منحاز بكل قوته إلى الإسلام، بالذات الإسلام. وتكلمنا من قبل مرارا على كتاب موريس بوكاي الذي فصل فيه الكلام في هذه الحقيقة. في القرن السادس عشر قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثمانية لتجميع النابغين من جميع الأمصار والقرى وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من فن وعلم، مما ساعد على ازدهار الدولة العثمانية حضاريا وعسكريا حتى بادت تهدد بغزو أوروبا. يحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى قصة، يقول: قرأت مرة أن مجلة إنجليزية كبيرة سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الأداء، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة. فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت إنه التشجيع، وقالت إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تنفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير. يعني مهما بلغ الإنسان من مكانة في علم أو عمل أو نحو ذلك، كلمة التشجيع لها أثر طيب جدا ليس فقط مع الصغار. ولذلك من الذوق أن الإنسان إذا أحسن إليه شخص أن يعبر له عن شكره. إذا وصل الأمر إلى أن الرسول عليه السلام قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس فقد كفر، يعني كفر بالنعمة. فالإنسان يشكر لمن يعلمه لمن يحسن إليه. نجد بعض الناس عندها هواية إذا قرأ كتابا مثلا فكتاب يكون حافلا من الفوائد، ربما تكون فيه هنا أو خطأ أو تقصير أو مسألة فيها نظر في أثناء الكتاب. تجد مدرسة ابتلينا بها في هذا العصر، كالذباب لا يقع إلا على هاتيك الأشياء، لكن يتيب كل الأشياء النظيفة وكل الفوائد ويجي يركز فقط كأن هذا الشخص لا يساوي إلا هذا الخطأ. هذا من الجحود وهذا ليس من الإنصاف. فالله سبحانه وتعالى حتى مع أهل الكتاب قال: وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فحتى مع هؤلاء أنصفه. فالشاهد من الكلام أن هذا البحوث طبعا ظاهرة ظاهرة تعبر عنها مدارس معينة أو مدرسة محددة كل وظيفتها النظر فقط إلى القمامة، البحث فقط في القمامة، لكن كل الحدائق الخضراء والبساتين والزهور والرياحين والأشياء الجميلة يتركونها، ما يعملون إلا إلى القمامة، يتقصصون أخطاء الناس ويتصيدون الزلات. وقال السلف قديما إن المنافق يطلب الزلات والمؤمن يطلب المعاذير. لن أفصل في هذا حتى لا نخرج عن موضعنا، لكن لعلها عبرة لهؤلاء هواة التفتيش في القمامة الذين يتشبهون بالدوار فلا يقعون فقط إلا على الزلات. ولذلك مثل هذا الشخص إذا نطح قال قد استفدت مثلا من كتابك في كذا وكذا وكذا، لكن هناك نظر في المسألة الفلانية لو راجعتها ربما يكون فاتك تحقيقها أو نحو هذا من الكلام يعني اللطيف، لكن لا، الغلظة والشدة منهج وأسلوب حياة طغى للأسف الشديد على يعني كثير من هؤلاء الناس. تكلم الشيخ علي الصنطاوي رحمه الله تعالى عن أثر التطبيق في خلق المواهب وحرمان الأمة من عبقرية أصحابها وإبداعها، ويقصد من مثبتين هنا بعض الناس كانوا أبناء عائلات معينة احتكرت الوظائف العلمية في الشارع فكانوا يخشون أن تتحول عنهم إلى غيرهم، فكلما رأوا طالب علم مجد ونابغة من غير هذه العائلات يعني يظلون يخذلونه ويطبطونه إلى أن يترك طلب العلم لكي يبقى العلم حكرا على هذه العائلات وهذه الأسر. يقول الشيخ إن الشيخ محمد أمين ابن عابدين لما نشأ وأنس المطبطون منه الميل إلى العلم وعرفوا فيه الذكاء المتوقد والعقل الراجح خافوا منه، فذهبوا يقنعون أباه وكان أبوه امرأ تاجرا ليسلك به سبيل التجارة ويتنكب به طريق العلم، وجعلوا يكلمونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب ويستعينون عليه بأصحابه وخلطائه، ولكن الله أراد للمسلمين خيرا فثبت الوالد فكان من هذا الولد المبارك ابن عابدين صاحب الحاشية، أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. ثم يقول الشيخ بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد ابن كرب علي، وطبعا هذا إمام الأئمة السلفية الكبار، يقول بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد ابن كرب علي عن العلم، فبعثوا إليه بشقيقين من آل فلان، شقيقين قد ماتا فلست أسميهما على الرغم أنهما قطع عن العلم أكثر من 40 طالبا، تسببوا في تخذيل 40 طالبا صرفوهم عن العلم إلى الاشتغال بالدنيا لهذا السبب، فما زال لأبيه، ما زال يضغطان على أبيه، ولم يكن أبوه من أهل العلم، ينصحانه أن يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب منها، فما في العلم نفع ولا منه فائدة، ويلحان عليه ويلازمانه حتى ضجر فصرفهما. هذا الأستاذ علي أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدها ووزير معارك سورية الأسبق ومقفرتها، والذي من مصنفاته قطط الشام وغرائب الغرب والقديم والحديث والمحاضرات وغابر الأندلس وحاضرها والإدارة الإسلامية والإسلام والحضارة العربية والمكتبة، ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي بدمشق، ومن مصنفاته هؤلاء الشعراء والكتاب من الشباب. ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتطبيق كابن عابدين وككرد علي. وهو ذا العلامة الشيخ سليم البخاري رحمه الله تعالى مات وما له مصنف، مع أنه عالم جليل لكن لم يصنف أي شيء رسالة فما فقها، على جلالة قدره وكثرة علمه وقوة قلمه وشدة بيانه. وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده بالطلق رسالة صغيرة في المنطق كتبها بلغة سهلة عذبة تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم، وعرضها على شيخه فسخر منه وأنبه وقال له أيها المغرور أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت يعيرك. ثم أخذ الرسالة فتجر بها المتبع، الشيخ أخذ الرسالة وأحرقها فيه المتحدة. فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها. يقول: وأول من سن سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة مربي الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله. طاهر الجزائري مش نسبة للجزائر في الغرب، لا، الجزائر في العراق. الفيلسوف المؤرخ الجدلي الذي من آثاره المدارس الابتدائية النظامية في الشام والمكتبة الظاهرية، والأستاذ محمد كرد علي بيك من آثار تلامذته، وخالي الأستاذ محب الدين الخطيب. الشيخ محب الدين الخطيب رأيه خال الشيخ علي الخطيب رحمه الله. ومما كتب الشيخ طاهر الجزائري في ذم التصدير رحمه الله يقول: وقد عزفت من أولئك الذين يسعون في تصديق الهمم في هذا الوقت الذي يتنبه فيه الغافل، وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع. ولم يرى أحد من المطبقين قديما أو حديثا أتى بأمر مهم، فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منها، ليقلص منها من لم تستحكم فيه، وينتبه الناس لأربابها ليخلصوا من ضررهم. وكان الشيخ في حياته يشجع كل عامل، طبعا هذا من السنة، الرسول عليه السلام رآهم عن بئر زمزم يعملون ويصبون الماء، قال لهم إيه؟ هكذا فاعملوا بارك الله لكم وجزاك الله خيرا. لا أذكر النص، لكن الشاهد التشجيع والثناء على من يفعل خيرا بالخير. وكان الشيخ لا يثني أحدا عن غاية صالحة، حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقل له إن هذا غير ممكن. انظر أسلوب التربوي، لو جالك واحد يقولك عايز أتعلم النحو في 3 أيام إياك أن تجيبه وتقول له هذا غير ممكن، فتفل عزيمته وتكسر همته، ولكن أقرئه وحبب إليه النحو فلعله إذا أنت به واظب على قراءته. ثم إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي أكلها. ورب ولد من أولاد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عالما من أكابر العلماء أو أديبا من أعاظم الأدباء. وفي علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من منوال الحياكة كان يشتغل في الخياطة إلى منصب الإفتاء وكرسي التدريس تحت القبة. نشأ الشيخ محمد إسماعيل الحائك خياط عاميا، ولكنه محب للعلم محب للعلماء، فكان يحضر مجالسهم ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع، وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول، فجعل الشيخ يؤنسه ويلطف به لما يرى من دوامه وتبكيره، ويسأل عنه إذا غاب فشد ذلك من عزمه. فلما الشيخ بدأ يؤنسه لأنه بيجي مبكر ويجلس أول صف، فكان إذا غاب الشيخ يسأل عنه، فهذا أثر فيه تأثيرا شديدا أنه محل اهتمام هذا الشيخ، فشد ذلك من عزمه فاشترى الكتب يحيي ليله في مطالعة الدرس، ويستعين على ذلك بالنابهين من الطلبة، واستمر على ذلك دهرا حتى أتقن علوم الآلة، وصار واحد زمانه في الفقه والأصول وهو عاكف على مهنته لم يتركها، وصار الناس يأتونه في محله يسألونه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع فيجيبهم بما يعجز عنه فحولة العلماء، وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي، فساء ذلك العناديين وآلمه، فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا، فقد كان يحيا من عمله ويحيا الناس بعلمه، كان يشتغل في الخياطة وفي نفس الوقت يفيد الناس. وكان يمر كل يوم بدار العناديين في القيمرية وهو على أثال له بيضاء وهي الحمارة، فيسلم بيمر على مين بقى؟ العماديين اللي هم محتكرين الفتوى، فيسلم فيردون عليه السلام. فمر يوما كما كان يمر فوجد على الباب أخا للمفتي، فرد عليه السلام وقال له ساخرا، العمادي يسخر بقى من هذا الشيخ، قال: إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ يذكر إلى أين يا شيخ؟ أذهب أنت رايح إسطنبول العاصمة الخلافة؟ أذهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ راح يجيب مرسوم من هناك شيخ أنت المفتي؟ وضحك وضحك من حوله. أما الشيخ فلم يزد على أن قال إن شاء الله وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنهم دار في الأدقة حتى عاد إلى داره فودع أهله وأعطاهم نفقتهم وسافر إلى مكارم الدنيا. وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينية فنزل في خان قريب من دار المشيخة وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب أو يكتب في صحيفة فيعرف الناس من بيه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه. ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى بعد فكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي اهتدوا به وصاروا به وبقومه ناسا. واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه يحدثونه. فقال له يوما رجل منهم إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا لها جوابا والسلطان يستحثهم وهم حائرون فهل لك في أن تراها لعل الله يفتح عليك بالجواب؟ قال نعم. قال سر معي إلى المشيخة. قال بسم الله. ودخلوا على ناموس المشيخة يعني هو الكرسي فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة فين هي المسألة التي تبحث عن حلها. فرفع رأسه فقلب بطره فيه بالذراع قاعد يزر كده ايه بالذراع فين لابس الملابس الرفة هذا الفقير وجاي عايز يوم هو الذي عجز عنه شيوخ الإسلام في دار الخلافة. ولم تكن هيئة الشيخ بالتي ترضي ثم ألقاها إليه الموظف وانطلق إلى عمل. فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة ثم أخرج من منطقته هذه الدواء النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن النفس. القلم كان كبير أوي يستعمل في الكتابة وفي الدفاع عن النفس. فاستخرج منها قصبة فبراها وأخذ المقطع فقطعها وجلس يكتب الجواب بخط نسخي جميل حتى سود 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب من ذكرها ودفعها إلى الناموس ودفع إليه عنوان منزله وذهب. فلما حمله الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها كاد يقضي دهشة وسرورا وقال له ويحك من كتب هذا الجواب؟ قال شيخ شامي من صفته كيد وكيد. قال علي به. فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام وأن عليه أن يشير بالتحية واضعا يده على صدره منحنيا ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسيها الشيخ ولم يحفظ منها شيئا. ودخل على شيخ الإسلام فقال له السلام عليكم ورحمة الله وذهب فجلس في أقرب المجالس إليه وعجب الحاضرون من عمله ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية الإسلامية وأقبل عليه يسأله حتى قال له سلمي حاجتك. قال إفتاء الشام وتدريس القربة. قال هما لك فاغض علي غدا يعني تعالى غدا في الصباح. فلما كان من الغد ذهب إليه فأعطاه صرمان التولية وكيسا فيه 1000 دينار وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتانا ودار حتى مر بدار العماديين فإذا صاحبنا على الباب. العمادي الأولاني أنه أخ المفتي اللي كان بيظهر منه رايح إسطنبول يجيب المشايخ يعني فإذا صاحبنا على الباب فسخر منه كما سخر وقال من أين يا شيخ؟ فقال الشيخ من هنا من إسطنبول أتيت بتولية الإفتاء كما أمرتني. ثم ذهب إلى القصر فقاتل الوالي بالفرمان وسلم الشيخ عمله في حفلة حافلة. همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذنب. يعني الهمم العالية لا يثنيها ولا يثبتها ولا يحبطها خدع السماء، لم السماء والنفس يغرها حتى تصل مرحلة الانتفاخ، ولا عوادي الذام يعني ولا موائد الذي يعيب ويحتقر. من هذا الباب قصة الشيخ علي تذكر، وقد كان خياطا في سوق المسكية على باب الجامع الأموي، فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به ويخدمه، وكان الشيخ يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه فيشجعه ويحثه على القراءة، فقرأ ودأب على المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقات، ولبس على ذلك أمدا وهو لا يفارق دكانه ولا يدع عمله حتى صار مقدما في كافة العلوم. فلما مات الشيخ حضرة الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس المدرس الجديد، فافتقدوا المعيد فلم يجدوه، ففتشوا عليه فإذا هو في دكانه يخير، فجاءوا به فقرأ الدرس وشرح شرحا أعجب به الحاضرون وطربوا له، فعين مدرسا ولبث 15 عاما يدرس تحت قبة النسل، وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم. فهذا مرور عابر، هو مختصر لأن الكلام في هذا الموضوع أوسع من هذا الكثير، لكن أردت أن أعجل بهذه الوصية قبل أن يبدأ العام الدراسي، حيث نسمح عن مذابح ومجازر لهمة الأطفال، تحقيق التشنيع وإن شاء الله عم قريب أرجو في أقرب فرصة، أيضا قبل ما تجري المذابح الدموية بالضرب بقى والتعذيب اللي بيحصل في المدارس، لعلنا أيضا نصل هذه الصيحة لإخواننا المدرسين ويتقوا الله في مستقبل المسلمين المتمثلين في أبنائهم وطلابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.